بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. طيب الأخ، أنت الذي أتت بالكتاب، إيش المراد؟ ليس شرط عنده بالصحة، إنما باب التحري. طيب سأنظر كتاب إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعم بين المتعاصرين، تأليف باحث يقال له حاتم بن عارف العوني. قال الدليل العاشر كأنه يسرد أدلة على قبول الله. على عدم اشتراط العلم باللقاء. دليل عاشر صحيح البخاري نفسه، مع أن قد سبق أن قلنا أن صحيح البخاري لا ينفع أن يكون دليلا على أن البخاري يشترط العلم باللقاء، حتى لو تحقق فيه هذا الشرط. نعم، ما نستفيد هذا من كتاب البخاري فحسب، ولكن من ما ورد من صنيعه في التاريخ وغيره من إعلاله أحاديث بكونه لا يعلم لو سمع في العلل الكبير للترمذي وغيرها من الكتب. أما أن نستفيد هذا من صحيح البخاري فنعم، ما يستفاد من صحيح البخاري. قال فمع أنه قد سبق أن قلنا أن صحيح البخاري لا ينفع أن يكون دليلا على أن البخاري يشترط العلم باللقاء حتى لو تحقق فيه هذا الشرط، لأن البخاري أقام كتابه على منهج الاحتياط والمبالغة في التحري ومجانبة مواطن الخلاف كل المجانبة، إلا أن صحيح البخاري من جهة أخرى نافع لنقض الدعوى، نسبة ذلك الشرط إلى البخاري، فيما لو وجد حديث واحد لم يتحقق فيه ذلك الشرط، لأن هذا الحديث الواحد دلنا على البخاري مع شدة احتياطه وتوقيه لكتابه لم يرى في انتفاء ذلك الشرط ما يخالف الصحة والشروط التي أقام عليها كتابه. وقد قرر صحة هذا الدليل الحافظ بن حجر قبل غيره، وهو المنافع عن صحيح البخاري، والذي لم يكن يساوره أدنى شك في أن البخاري يشترط العلم باللقاء، فإنه قال مجيبا على الإمام مسلم: وإنما كان يتم له النقض والإلزام لو رأى في صحيح البخاري حديثا معنعنا لم يثبت لقي راويه لشيخه فيه، فكان ذلك واردا عليه. ويقرر الحافظ صحة هذا الدليل ولو في حديث واحد فقط، ثم نفسه يعترف بوجود هذا الدليل الذي يتم لمسلم به النقض والإلزام. يقول الحافظ: مسألة التعليل بالانقطاع وعدم اللحاق قل أن تقع في البخاري بخصوصه، لأنه معلوم أن مذهبه عدم الاكتفاء في الإسناد المعنعن بمجرد إمكان اللقاء، فانتبه لقوله قل، يعني كلام الحافظ في قوله قل تشعر بأنه قد حصل نادر. وسنترك الإجمال إلى البيان بضرب أمثلة تدل على اكتفاء البخاري في صحيحه بالمعاصرة. المثال الأول حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وحديث حصار عثمان، وفيه قصة حفر بئر الرومة أيضا من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. تخفضه قليلاً. أخرجهم البخاري في صحيحه معنا في كل من شعبة وابن معين سماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان رضي الله عنه. ومع قول أبي حاتم الرازي روى عنه ولم يذكر سماعا. معنا في كل من شعبة وابن معين سماع أبي عبد الرحمن السلمي وعثمان جزموا بالنفع. ومع قول أبي حاتم الرازي روى عنه ولم يذكر سماعا. ورضي الإمام أحمد عن نفي شعبة لسماعه من عثمان. فيقول الحافظ في الفتح مدافعا: لكن ظهر لي أن البخاري اعتمد في وصله وفي ترجيح لقاب عبد الرحمن بن عثمان على ما وقع في رواية شعبة عن سعيد بن عبيدة من الزيادة، وهي أن أبا عبد الرحمن أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج، وأن الذي حمله على ذلك هو الحديث المذكور، فدل ذلك على أنه سمعه في ذلك الزمن، وإذا سمعه في ذلك الزمن ولم يوصف بالتدليس اقتضى ذلك سماعه ممن عنعنه عنه وهو عثمان، ولا سيما ما اشتهر بين القراء أنه قرأ القرآن على عثمان، وأسند ذلك عنه من رواية عاصم بن أبي النجود وغيره، فكان هذا أولى من قول من قال أنه لم يسمع منه. يعني أنه ما تصرح بالسماع في أحاديث في الحديثين في البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث من حفر بالروم فله الجنة، كلاهما من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بدون تصريح بالسمع. ولم يحتج الحافظ للبخاري أنه قد ماذا أنه قد صرح بالسماع في رواية أخرى أو كذا، إنما احتج بالمعاصرة، وهو أن عبد الرحمن السلمي أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. قال: فها هنا يعترف الحافظ أن البخاري إنما كان اعتماده في تصحيح الحديثين أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه على المعاصرة وحدها، وهذا يكفينا من أشد العلماء دفاعا عن صحيح البخاري وأبلغهم قناعة بنسبة شرط العلم باللقاء إليه. وأما ما ذكر الحافظ من مسألة القراءة، فالحافظ نفسه لم يزعم أن البخاري اعتمد عليها في تصحيح الحديث السلمي عن عثمان رضي الله عنه، الظاهر أن الحافظ لم يزعم هذا الزعم لأنه كان يعلم أن إسناد ذلك لا يثبت، وهو أنه أقرأ من زمن عثمان إلى زمن الحجاج. يعني أنه أخذ القراءة على عثمان، هذا الذي ما ثبت، لا سيما ما اشتهر بين القرآن وقرأ القرآن على عثمان، هذا لم يثبت. والظاهر أن الحافظ لم يزعم هذا الزعم لأنه كان يعلم أن إسناد ذلك لا يثبت. وهنا أنبه إلى أن حديثي أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله عنه، وإن لم نعلم بلقائه إلا أن تصحيحهما بناء على الاكتفاء بالمعاصرة هو المتوجه، أو له وجه قوي في أقل تقدير. هذا لا يكفي في نسبة الأمر إلى البخاري أنه يصحح الأحاديث بمجرد المعاصرة مع عدم معرفة اللقي، لأنه قد يحمل على أنه قد ماذا اعتمد على بعض الأمور في إثبات اللقية، فنستطيع أن نستدل بهذا على أن البخاري لا يشترط، ولو كنا وجدنا عن البخاري نفسه يقول لا يعلم له سماع من عثمان، وكان البخاري نفسه هو الذي قال في أبي عبد الرحمن السلمي لا يعلم له سماع من عثمان ثم أخرجه في صحيحه، نعم نستدل به على أن البخاري نقض، على أن البخاري ذكر في هذا الموضع خلاف ما اشتهر عنه من الاشتراط. لكن هذا لا يكفي، أولا لعله قد أثبت السماع في التاريخ الكبير يحتاج إلى مراجعة، ثانيا إدراجه له في صحيحه مع شرطه المذكور يدل على أنه يثبت السماع، يثبت أنه قد سمع منه، أنه قد اشترط الإسناد المسند المتصل، ولأنه أيضا قد عرف من شرطه أنه يرى أن الأحاديث معلّة إذا لم يكن قد ثبت له السماع. فيكون هذا الحديث أو الحديثين الذي سيمثل بهما محمول على أن البخاري نفسه يرى السماع، ولو كان لا يرى السماع لما أخرجه. نستطيع أن ننقض لو كان البخاري نفسه هو الذي نفى السماع، هو الذي يقول أبو عبد الرحمن السلمي لا يعلم له سماع من عثمان، ثم يورد الحديث في صحيحه، هنا نقول نعم البخاري في هذا الموضع وافق مسلم، لكن هذا ما يكفي. وكونه قد جاء عن غيره من الأئمة أنهم يقولون لا يعلم له سماع أو نفوا السماع لا يكفي أن نحتج على البخاري بقول غيره، لكن إذا وجدنا عن البخاري نفسه أنه ما يثبت السماع، أنه يشكك في السماع، يقول لا يعلم سمع منهم لا أو ما أشبه ذلك، ثم يخرج الحديث، نقول نعم الآن البخاري وافق مسلما في هذا الموضع. وأما على هذا فيعكس الاستدلال، العلماء يعكسون الاستدلال. كيف يعكسون الاستدلال؟ يقولون إخراج البخاري له في صحيحه معناه أن البخاري يثبت سماعه منه لما هو معلوم من قاعدته. ولذلك كثير من العلماء المتأخرين أثبتوا رواية عبد الرحمن السلمي عن عثمان وقالوا قد سمع منه لأن البخاري أخرج له في صحيح، يعني عكسوا الاستدلال بأن إخراج البخاري له في صحيح يدل على أنه يثبت سماعه، لا نعم لا العكس. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون الاستدلال على هذا لما هو معلوم من شرط البخاري وإعلاله للأحاديث في التاريخ الكبير وفي العلل الكبير للترمذي بكونه لا يعلم له سماع من فلان. فالاستدلال الصحيح هو استدلال من يقول إخراج البخاري لأبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان يدل على أن البخاري يثبت سماعه، هذا هو الاستدلال الصحيح، لا أن ننقض قاعدته بمجرد مثال فيه نظر. ننظر المثال الثاني. ما أظن سيذكر تنصيصات عنه، لكن لأنه الآن هو يعني بالغ يقول إجماع العلماء، ما أدري كيف سيصنع بما هو مشهور عن البخاري وعلي بن المديني، ربما سيجيب عن هذا أجوبة ما تشفي، هذا أمر مشهور. نعم هذا يعني يأتي بتفردات هذا الباحث حاتم العوني. نعم هذا يعني الآن يقول إجماع المحدثين على قبول المعنى عن لمجرد المعاصرة مع إمكان اللغة، أين نذهب بمذهب البخاري وعلي بن المديني الذي قد اشتهر في الكتب شهرة يعني شديدة وتتابع عليه العلماء الحفاظ على مر العصور ينسبون هذا المذهب البخاري وعلي بن المديني، ثم يأتي هذا ويحاول أن يجعلهم في صف من يقبل، هذا فيه نظر. فلننظر المثال الثاني من باب الفائدة. قال المثال الثاني حديث عروة بن الزبير عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إذا قيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. قال الدارقطني في التتبع هذا مرسل، وبين أنه روي من طريق عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة، يعني عروة بن الزبير لم يأخذ عن أم سلمة مباشرة. وقال الطحاوي في بيان مشكلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة لا نعلم له سماعا من أم سلمة، فحاول الحافظ الدفاع عن ذلك بثلاث أمور الآن أخرجها البخاري بدون ذكر الواسطة زينب، وبين الدارقطني أنه غير محو أنه مرسل وأن الواسطة زينب بنت أم سلمة بنت أبي سلمة. فحاول الحافظ الدفاع عن ذلك ثلاثة أمور، الأول أنه قد جاء في رواية الأصيلي لصحيح البخاري ذكر زينب بنت أبي سلمة بين عروة وسلمة، إلا أن الحافظ بين أن ذكر زينب خطأ في رواية الأصيلي يعني الثابت في صحيح البخاري بدون ذكر الواسطة. الثاني أن البخاري اعتمد رواية مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب عن أم سلمة التي أخرج البخاري قبل رواية هشام بن عروة عن أبيها عن أم سلمة، معناه أنه قد قد روى البخاري نفس الحديث المتصل من طريقين أخرى قبلها بإسقاط زينب من إسناده أن البخاري أخرجها متابعة مع اعتراف الحافظ أن لفظ الروايتين مختلف، بل قد رجح الحافظ أنهما حديثان مختلفان، أحدهما في طواف الإفاضة يوم النحر والآخر في طواف الوداع، بل يظهر أن البخاري كان معتمدا على رواية عروة عن أم سلمة لأنه ورد إسناد حديث عروة عن زينب عن أم سلمة ثم لم يذكر لفظه، وأحال على لفظ حديث عروة عن أم سلمة وورده بإسناد ومتنه كامل. يقول حافظ مع أن سمع عروة من أم سلمة ليس بمستبعد، وسمع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفا 30 سنة وهو معها في بلد واحد، فعاد الحافظ إلى الاكتفاء بالمعاصرة. ولذلك تعقبه محقق التتبع للدارقطني والشيخ مقبل الوادعي بقوله: أقول البخاري يشترط تحقق اللقاء، فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه، إن لو تحقق لصرح به الحافظ. وهذا المثال ما يصلح، ذكر في الأخرى ما ثالث ورابع، هذا المثال لا يصلح لأن البخاري نفسه ما اعتمد على الطريقة المنقطعة، قد أورده متصلا برواية أخرى بإسناد آخر. لا، هذا في هذا الموضع يعني قد أورده متصلا، قد أورده بالواسطة ثم أورد هذا متابعة، فما نستطيع أن نثبت لو لم يخرج الحديث لمن الطريق. نعم، نستدل به على هذا، على ما ذكرناه في المثال الأول. لا ممكن أن يقال هذا لو تم له ما ورد إلا من طريق واحد، ما استطعنا أن ننقذ كلامه الصريح بمجرد مثال، يعني لو سلم له مثال من الأمثلة الأربعة التي ذكرها ما استطعنا أن نقول البخاري رجع عن كلامه، فإنه على حادث كثيرة في العلل الكبير للتلميذي وفي التاريخ الكبير بهذه العلة، بل يقال محتمل أن يكون غفل في هذا الموضع، يعني لو سلم مثال من الأمثلة ما استطعنا أن ننسب إليه قول مسلم. نعم، قول الإمام مسلم. قال جماعة من أهل العلم نقل الإجماع على مذهب مسلم. دعونا نقرأ هذا ما يتعلق بهذا الباب. 93 قال: لم ينفرد مسلم بنقل الإجماع على قبول عنعنة المتعاصرين مع السلام والتدليس، بل وافقوا على نقل الإجماع جمع من أهل العلم كلهم قبل القاضي عياض، منهم أبو الوليد الطيارسي. قال ابن رجب: قال الحاكم: قرأت بخط محمد بن يحيى، سألت أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيارسي، أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن؟ فقال: أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. وحمل البياقي على من لا يعرف بالتدليس. قال ابن رجب: يمكن حمله على من ثبت لقيه أيضا، تقدم معنا هذا النقل. وهذا من ابن رجب فيه نظر. يعني هذا النقل من ابن الوليد الطيارسي ما فيه يعني صراحة في المسألة، أنه ما نص على اللقي وعدم اللقي أو المعاصرة وعدم المعاصرة، لكن ونقل عن الحاكم أيضا قال معرفة الأحاديث المعنعنة التي ليس في تدليس هي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس المعنى الحديث المعنى متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها عن أنواع التدليس يعني أطلق سواء كان عاصر أو ما قيد مع العلم باللقاء أيضا ما هو صريح في المسألة والحاكم له كلام أحسن منه في تعريفه للحديث المسند ذكره نعم قال وقول الحاكم معرفة العلوم الحديث المسند ما حديثا يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه من لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العبارة طيبة هذه استفاد من قوله يظهر سماعه من أنه لا يشترط مذهب ما لا يأخذ مذهب البخاري وإنما على طريقة مسلم لكن طيب مجموع العبارتين يمكن أن ينسب إلى الحاكم أنه قصد بإجماع أئمة النقل لكن أنا سنذهب مذهب البخاري على كل المسألة فيها أن أحس أكثر ما يقال أنه مذهب الجمهور المحدثين على ذلك فلا يهمل مذهب البخاري على المدينة وهما إماما في هذا الباب هذا فيه نظر نعم أما صنيع ابن رجب فيه نظر بل العكس عمل المحدثين على مذهب مسلم وهنا ذكر أمثلة قال أمثلة في اكتفاء جمع من الأئمة بالمعاصرة علي بن المديني بدأ به أحمد بن حنبل يحيى بن معين أبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي أبو بكر البزار وابن خزيمة وابن حبان الدارقطني ذكر أمثلة عن هؤلاء الأئمة في اكتفائهم بالمعاصرة قد يسلم له البعض وقد لا يسلم قال الحافظ رجب رحمه الله تعالى فأما قول الراوي أن فلانا قال فهل يحمل على الاتصال أم لا قال فهذا على قسمين أحدهما أن يكون ذلك القول المحكي عن فلان أو الفعل المحكي عنه بالقول مما يمكن أن يكون الراوي قد شهده وسمعه منه فهذا حكمه حكم قول الراوي قال فلان كذا أو فعل كذا على ما سبق ذكره إذن إذا قال أن فلان قال فإن كان حكى القصة بنفسه وهو ما أدركها فهذا مرسل واضح وإن كان يحكي عنه شيئا شهده فهذا يحمل على الاتصال متى لا كان من ثقة غير مدلس قال القسم الثاني أن يكون ذلك القول المحكي عن المروي عنه والفعل مما لا يمكن أن يكون قد شهد الراوي مثل أن لا يكون قد أدرك زمانه كقول عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا أن عائشة قالت فهل هو مرسل لعدم الإتيان بما يبين أنه رواه عن عائشة أم هو متصل لأن عروة قد عرف بالرواية عن عائشة فالظاهر أنه سمع ذلك منها هذا فيه خلاف قال أبو داود سمعت أبا عبد الله عن أحمد قال كان مالك زعموا أنه يرى عن فلان وأن فلانا سواء وذكر أحمد مثل حديث جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعن جابر عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جابر شهد القصة فتكون متصلة على هذا أو على هذا قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عن عروة قالت عائشة يا رسول الله وعن عروة عن عائشة سواء قال كيف هذا سواء ليس هذا بسواء أن الأولى عروة يقول قالت عائشة يا رسول الله، يعني يحكي القصة والفعل بنفسه، فهذا مرسل صورته الإرسال. والثاني عن عائشة، يعني عائشة هي التي تحدثت بذلك. فذكر أحمد القسمين الذين أشرنا إليهما. فأما رواية جابر أن سليكا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وروايته عن سليك أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فهذا من القسم الأول، أنه محمول على الاتصال. لماذا ها هنا؟ لأن جابر شهد القصة، جابر موجود، فإذا قال أن سليكا قال أو فعل كذا وكذا فهو محمول على الاتصال. الآن أنا هنا لأنه شهد هذا الفعل وهذه القصة. وأما إذا قال أن فلانا قال كذا وكذا هو ما شهد القصة فهذا مرسل. فهذا من القسم الأول، لأنه يمكن أن يكون جابر شهد ذلك وحضر، ويمكن أن يكون رواه عن سليك. ومثل هذا كثير في الحديث، مثل رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر كذا وكذا في أحاديث متعددة، وروي بعضها عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر جعله من مسند ابن عمر، ومن روى عن ابن عمر عن عمر جعله من مسند عمر، وعلى كلا الحالين يكون متصلا، لأن ابن عمر كان يشهد النبي صلى الله عليه وسلم مع كلامه لعمر، ويشهد نعم وشهد هذه الأمور. ولكن كان القدماء كثيرا ما يقولون عن فلان ويريدون به الحكاية عن قصته والتحديث عن شأنه، لا يقصدون الرواية عنه. يعني عن فلان قد وجد في كلام المتقدمين أنه ما قصد به الرواية، إنما قصد التحديث عن شأنه وعن قصته. ستأتيه ربما بعض الأمثلة. وقد حكى الدارقطني عن موسى بن هارون الحافظ أن المتقدمين كانوا يفعلون ذلك، وقد ذكرنا كلامه في كتاب الحج في باب الصيد للمحرم. وأما إذا روى الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب ثم قال مرة إن سعيد بن المسيب قال، فهذا محمول على الرواية عنه دون الانقطاع، ولعل هذا هو مراد مالك الذي حكاه أحمد عنه ولم يخالفه. لأنه قد حكى قد روى عنه بالعنعنة ثم أكملها بالأنانة، فالأمر محمول على ما سمع. وقد حكى ابن عبد البر هذا القول عن جمهور العلماء، وحكى عن البرديجي خلاف ذلك، وأنه قال ومحمولا على انقطاع إلا أن يعلم اتصاله من وجه آخر، وقال لا وجه لذلك، ولم يذكر لفظ البرديجي، فلعله قال ذلك في القسم الثاني كما سنذكر. أما رواية عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة عن أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القسم الثاني، وهو الذي أنكر أحمد التسوية بينهما. والحفاظ كثيرا ما يذكرون مثل هذا ويعدونه اختلافا في إرسال الحديث واتصاله، وهو موجود كثيرا في كلام أحمد أبي زرعة وأبي حاتم والدارقطني وغيره من الأئمة. ومن الناس من يقول هما سواء كما ذكر ذلك لأحمد، وهذا إنما يكون في من اشتهر بالرواية عن المحكي قصته كعروة مع عائشة. أما من لم يعرف له سماع منه فلا ينبغي أن يحمل على الاتصال، ولا عند من يكتفي بإمكان اللقي. أنه حتى مع إمكان حتى عند من يكتفي بإمكان اللقي كيف في مثل هذا الموضع يحكي القصة بنفسه؟ لا يصلح أن نقول أنه أخذها عنه هكذا تخمينا. قال البخاري قد يخرج من هذا القسم في صحيحه كحديث عكرمة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة امرأة رفاعة، وقد ذكرناه في كتاب النكاح هذا على تقدير أن يكون عكرمة سمع من عائشة. وقد ذكر الإسماعيلي في صحيح أن المتقدمين كانوا لا يفرقون بين هاتين العبارتين، وكذلك ذكر أحمد أيضا أنهم كانوا يتساهلون في ذلك مع قوله إنهما ليسا سواء، وأن حكمهما مختلف، لكن كان يقع ذلك منهم أحيانا على وجه التسامح وعدم التحريض. قال أحمد في رواية الأثرم في حديث سفيان عن أبي النضر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة عن عبد الله بن حذافة في النهي عن صيام أيام التشريع، ومالك قال فيه عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذاب. اختلف سفيان ومالك. قال أحمد ومرسل سليمان بن يسار لم يدرك عبد الله بن حذافة. قال وهم كانوا يتساهلون بين عن عبد الله بن حذافة وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة. قيل له حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يخطب ميمونة، وقال مطر عن أبي رافع. قال نعم وذاك أيضا مطر يروي عن أبي رافع، وهو معروف من رواية سليمان بن يسار عن أبي رافع، أن سليمان بن يسار مرسلا قد جاء من طرق قوية مرسل سليمان بن يسار مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة من هذا أن عن معروف الكلام عليها أنها محمولة على الاتصال من الثقة الذي لا يدلس، مع إمكان اللقي، واشترط البخاري وعلي بن الديني ثبوت اللقي. أما الأنأنة بأن، فإن كانت حكاية قصة شهدها فكذلك، أو نسب إلى عائشة، نعم نسب إلى شيخه مقالا بالأنانة يشعر بأن شيخه هو الذي يحكي القصة، مثل قول عروة أن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، أن عائشة قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون شهد القصة ويحكيها فمحمول على الاتصال الأنانة، وإما أن ينسب إلى شيخه بالأنأنة ما يشعر بأنه هو الذي حدث بالحديث، أن الشيخ هو الذي حدث بالحديث، فهذا أيضا محمول على الاتصال. وأما إن كان يحكي قصة ما شهدها فهذا محمول، هذا منقطع مرسل، كقول عروة قال ماذا أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فحكى القصة بنفسه، فهذا يكون مرسل. وقد وقع في البخاري من هذا حديث بعض الأحاديث، لكن يأتي في سياق الحديث ما يدل على أنه أخذه عن عائشة، في أثناء الحديث تقول عائشة فقلت يا رسول الله كذا وكذا، مثل حديث من حوسب عذب قال في أثناء الحديث قلت يا رسول الله إنما ذلك ألم يقل إلا عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فالآن قولها في أثناء الحديث قالت قلت يا رسول الله يدل على أن عروة لم يحكي إنما أخذه عن عائشة. يقول الحافظ في شرح مثل هذه الأحاديث يقول قد وقع في سياق الحديث ما يدل على أن عروة أخذه عن عائشة. إذن عندنا حالتين في المؤنن، ثلاث حالات، حالة متصلة لا إشكال فيها أن يكون يروي شيئا شاهده، مثلا عروة بن الزبير يحكي مثلا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبد الله بن الزبير كذا وكذا، فعروة أدرك عائشة وأدرك عبد الله بن الزبير، فالآن أنا محمولة في هذا الموضع على الاتصال بنفس شروط المعنن. ما هي نفس شروط المعنن؟ ها؟ شروط المعنن يا وهيب؟ وهيب عندك يا وهيب؟ مستغرق ما مستغرق عندك جلال؟ خليل؟ نعم؟ تكون محمولة على السماع بماذا؟ لأن الثقة غير المدلس مع إمكان اللقي. طيب الحالة الثانية والثالثة للمعنى إذا روى قصة ما أدركها، روى قصة ما أدركها، فعندنا إما أن يكون لها حالتان، إما أن يكون وجد في أثناء الحديث ما يدل على أنه أخذه عن شيخه، أن شيخه هو الذي حدث بذلك، أو يذكر ينسب إليه القول ويذكر زيادة تدل على ذلك قوله عن عروة أو أن عروة قالت قلت يا رسول الله كذا وكذا، أو أن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فالآن صار متصلا واضحا. والحال الثاني أن لا يبقى في أن لا يكون هناك، أن لا يكون في السياق ما يدل على أنه أخذها منه، فيكون مرسل، فيكون مرسلا. كلام العلماء الذي عندنا هذا يتنزل على هذه الحالات كلها، يتنزل على هذه الحالات. والإمام أحمد فرق بين عن وأن لأنه اختلف السياق، عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني عروة أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلف السياق فيها. وقد نقل أيضا عن يعقوب بن شيبة أنه فرق بينهما، والواقع أنه ما فرق، إنما هو كصنيع الإمام أحمد، فرق بين سياقين مختلفين كما صنع الإمام أحمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.